بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قوله أن عمر بن الخطاب سأل ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال، فيكون الحديث من مسنده، وهو المشهور من رواية نافع. وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا رسول الله، أخرجه النسائي، وعلى هذا فهو من مسند عمر. وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق، أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظات بين وضوئه ونومه، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر: باب نوم الجنب، وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون، ونصفه الأعلى مدنيون، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون، ونصفه الأعلى مدنيون. قوله: وتوضأ للصلاة، أي توضأ وضوءا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قوله حدثنا جويرية بالجيم والراء مصغرا، وهو اسم رجل، واسم أبيه أسماء بن عبيد. وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى بن عمر ومن مالك عن نافع. قوله عن عبد الله في رواية ابن عساكر عن ابن عمر قوله: فقال: نعم، إذا توضأ. ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع: ليتوضأ ثم لينم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قوله عن عبد الله بن دينار هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار. وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي، إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه عبد الله بن دينار. قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا، انتهى كلامه. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب، انتهى. فقد رواه عنه كذلك عن نافع 5 أو 6 فلا غرابة. وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، هي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ. نعم، رواية الموطأ أشهر.
وهنا لما قابل بين الشهرة والغرابة، فهذا سائغ على المعهود يعني. فما وجه المقابلة بين المحفوظ والغريب؟ تنزيل الغريب منزلة الشاذ؟
هو يقول لك المحفوظ عن عبد الله بن دينار يعني الأكثر توارد عند الرواة، بمعنى الشهرة أيضا.
يبقى المحفوظ هنا ليس مقابل الشاذ.
ليس في مقابل الشاذ، نعم.
من باب الاستعمال اللغوي مثلا أو العرف،
نعم، بمعنى المشتهر يعني.
نعم،
لأنه لم يضاعف رواية نافع،
نعم،
بدليل قوله: الحديث لمالك عنهما جميعا.
نعم،
ولو كان شاذا ما
ليس، لا تستلزم الضعف.
الغرابة هنا بمعنى التفرد، والتفرد منه الصحيح ومنه المنكر الشاذ.
نعم.
قال: قوله ذكر عمر بن الخطاب مقتضاه أيضا أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر. وقد بيّن النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ليتوضأ وليرقد. وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب أنه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر، وقوله في الجواب توضأ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه.
فتشبه هذه من وجه حديث المقداد عليه.
نعم، نفس المسألة، هو إذا قالوا فيه عن الصحابي فيكون هذا من مسند الصحابي الذي بعد العنعنة.
نعم، فأنا أتصدق في نفس الموضوع ونفس التوكيل ونفس الاختلاف، كان الموكل حاضرا أو كان غائبا.
نعم،
نفس القصة في الأمر يعني.
وهو يسهل في أمثال ذلك الجمع بين هذا الاختلاف بأن يحمل الكلام على المجاز في حق صاحب السؤال. يعني هذه من طرائقه،
يكون أخبره أنه ليس سؤاله وإنما هو سؤال فلان.
نعم، فيتوجه أنه على جهة المجاز، والجمع بكون إحدى الروايات على المجاز هذه طريقة تحل العديد من الإشكالات عند الجمع بين الأحاديث.
نعم.
قوله بأنه كذا للمستملي والحموي وللباقين أنه، قوله فقال له سقط لفظ له من رواية الأصيلي. قوله توضأ واغسل ذكرك في رواية أبي نوح، اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، ويرد على من حمله على ظاهره، فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه، على القول بأن مسه ينقض. وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب. فين صيغة الشرط مولانا؟
لعله يقصد يعني في روايات أخرى
في لم رواية أخرى
يرده،
يعني؟
لم يرده ابن عمر ابن حجر. توضأ
يعني مثلا
واغسل
إذا فعلت كذا.
هو بالأمر ليتوضأ ويرقد أيضا صيغة أمر. اغسل ذكرك ثم توضأ أيضا صيغة أمر. لا ليس فيها يعني.
نعم.
فلعله
قال
بصيغة الشرط. ورد ابن دقيق العيد له كتاب اسمه الإلمام أو
في
الإمام،
حديث الأحكام. نعم.
فله عناية بهذا الأمر، فلعله والله أعلم يعني يكون جمعه. الإمام ده
نعم.
للعز بن عبد السلام، هو الإلمام له هو. نعم،
ماذا؟
هناك الإمام للعز بن عبد السلام، وفيه الإلمام لابن دقيق.
الإمام لابن دقيق. نعم. وعملت عليه كتب أخرى يعني.
نعم.
قال: وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه الاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال. دي أيضا موضع آخر.
لا يجوز. فسروا كلام الشافعي في أكثر من موضع من الأم أن كلمة لا يجوز جنس، يشمل ما لا يجوز على سبيل القطع وما لا يجوز على سبيل الاستحباب. فلا يجوز عنده تشمل الحرام والمكروه، فليس معناها الإيجاب، ليس معناها التحريم، إنما معناها يشمل هذا وهذا.
كالكراهة أيضا عندهم.
كمثل كلمة أكره. نعم، ما أحيانا تحمل
تحريم.
على ما هو حرام، وأحيانا تحمل على ما هو مستحب الترك.
وفيها مسألة ما يقوله الشافعية بكراهة حلق اللحية.
هذه هي المسألة الأساسية في كلمة لا يجوز، ولذلك اختلفوا فيها أهل المذهب. فمنهم من يذهب إلى أن ذلك على التحريم، ومنهم من يذهب إلى أن ذلك على الكراهة. واستقصى الإمام النووي الكلام في المسألة يعني من ناحية تتبع كلمة لا يجوز، وقال إنها كذلك.
نعم، جزاكم الله خير. قال: وهو كما قال، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة، أي متأكد الاستحباب. ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو ابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوع: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد، في باب إذا جامع ثم عاد. وقد قدح في هذا استدلال ابن رشد المالكي وهو واضح. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب، وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره. وتعقب لأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه، أو أن معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل. وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم، فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المقصوصة على الصحيح. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم، قال ابن الجوزي. والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم.
فهذا الحديث وما جرى فيه من الخلاف في مسألة يتوضأ، وهل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي، ومثال القاعدة الأصولية الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.
نعم، وهي أيضا قاعدة فقهية.
نعم، وتتأيد أيضا بهذه الأحاديث التي ثبت فيها تقييد الوضوء بالصلاة.
إن عندنا ثلاثة حقائق: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية.
نعم،
فإذا لم يمكن الحمل على الحقيقة اللغوية كان الحمل على الحقيقة الشرعية، فإن لم يمكن الحمل عليهما كان الحمل على الحقيقة العرفية. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة. عندي فضالة لكن هو فضالة.
نعم.
قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قوله: باب إذا التقى الختانان. المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة. والختن قطع جلدة كمرته، هكذا
نعم
بالتحريك يعني
كمرة. نعم
نعم وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثني بلفظ واحد تغليبا وله نظائر. وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى.
جميل.
ده في النظائر يعني.
تغليب يعني.
يعني كمثل ماذا يعني؟
القمران،
رد ال...
العمران.
لا أنا أقصد على اللي هو أن يكون أحدهما بلفظ الذكر والآخر بلفظ الأنثى، فيردان إلى لفظ يعني مثنى للذكر كالختان هنا،
الختان والخفاض، فلم
فصار
يظل
اسمهما
بأحدهما
الختانان.
قال الختانان. وكذلك في مسألة
الشمس والقمر قمران ماشي، لكن
الأدنى والأعلى
العمران لا.
العمران، عمر
العمران
وأبو،
لا، ليس من هذا الباب،
من أي باب؟
ليس من باب أن المذكر والمؤنث إذا
نعم
اجتمع ثنية على لفظ المذكر الذي
ممكن
معنا يعني.
باب
الشمس والقمر ماشي،
والأخف فيه تغليب أيضا.
نعم فيه تغليب، لكن هو يقول قاعدة رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى، فهنا رد الأدنى إلى الأعلى، ردت المرأة إلى الرجل.
جميل.
طب
والأسفل
الأثقل
إلى الخف مثل أبو بكر وعمر. هو الأخف من ناحية سهولة النطق.
نعم
يعني
يعني
يمكن يدخل فيها أيضا القمران، ويمكن أن يدخل فيها العمران ونحو هذا يعني.
نعم جزاكم الله خير. قول هشام هو الدستوائي، أو هشام هو الدستوائي في الموضعين، وإنما فرقهما لأن معاذا قال حدثنا، وأبا نعيم قال عن، وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. نعم مسلم، مسلم يفعل غير ذلك
يجمع.
في سياق مسلم يقول: حدثنا معاذ بن فضالة وحدثنا أو حدثنا معاذ بن فضالة وأبو نعيم قال معاذ بن فضالة حدثنا وقال أبو نعيم عن هشام.
فيسوقهما مساق السند الواحد مجموعا يعني.
وهذا يعني يجعل السامع أو القارئ يلحظ الفرق بين حدثنا وعن بوضوح.
نعم.
قوله: إذا جلس، الضمير المستتر فيه وفي قوله جاهدا أو جهد للرجل، والضميران البارزان في قوله شعبها وجهدها للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به. وقد وقع مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها، الحديث والشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل مراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وإسكاتاها، وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع. قال الأزهري: الإسكاتان ناحية الفرج، والشفران طرف الناحيتين. ورجح القاضي عياض الأخير. اختار ابن دقيق العيد الأول، قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس وكناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح. هنا ترجيح ابن دقيق العيد أنه إذا أمكن حمل الكلام على الحقيقة فلا يحمل على المجاز.
نعم.
نعم. قوله: ثم جهدها، بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد، أي بلغ المشقة. قيل معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة: ثم اجتهد. رواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ: وألزق الختان بالختان، بدل قوله: ثم جهدها. وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. رواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرا، ولفظه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا مطابق للفظ الترجمة. فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب. وروي أيضا بهذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها، وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها، ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ: ومس الختان الختان، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة. ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: إذا جاوز. جاور ولا جاوز؟ جاور.
عندي جاوز، إذا جاوز الختان الختان.
طيب، كيف يدل على المحاذاة؟ يعني إذا جاور
والالتقاء المحاذاة، وهي مسألة المحاذاة وجاوز الختان الختان. ليس المقصود بالمحاذاة المحاذاة المعروفة.
نعم.
كأنه هذا بمعنى التصق به من الجانبين، ليس بمعنى سواه.
قال: وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور، فانتفى الاحتمال. ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث: وإن لم ينزل. وقع ذلك في رواية قتادة أيضا. رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا حدثنا قتادة به، وزاد في آخره: أنزل أو لم ينزل. وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. قوله: تابعه عمرو أي ابن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة: وقد روينا حديثه موصولا في فوائد عثمان ابن أحمد السماك قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال وأجهدها. وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه، والضمير في تابعه يعود على هشام لا عن قتادة.
في تابعه.
نعم نعم جزاك الله
يعني في قوله
والضمير
تابعه.
في نعم والضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة. دماغي شغل بكلامه ان هو عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن. ابحث عن الرواية.
نعم.
نعم. قال وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه بعض الشراح على ذلك وهو غلط، فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة، بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئا. قوله فقال موسى أي ابن إسماعيل قال حدثنا وللأصيلي أخبرنا أبان وابن يزيد العطار، وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة. وقرأت بخط مغلطاي أيضا أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبانا، وتخليط تبعه عليه أيضا بعض الشراح. سبحان الله سبحان الله. مغلطاي رحمة الله عليه لما كان يشتد على المزي في إكمال تهذيب الكمال فرزق من يشتد عليه،
كأنها سنة.
سبحان الله الله طريقه. عدل سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا العدل والإنصاف يا رب. قال وإنما أخرج البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان وأبان جميعا عن قتادة، فهمام شيخ عفان لا رفيقه. نعم فهمام شيخ عفان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلا، بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه، والله الهادي إلى الصواب.
عندنا تنبيه زاد هنا في مشكلة الصغاني.
تنبيه زاد هنا في نسخة الصغاني هذا أجود وأوكد، وإنما بينا إلى آخر الكلام الآتي في آخر الباب الذي يليه والله أعلم.
يعني هذا في الصحيح؟
المفترض طالما نسخة الصغاني يبقى ده في الصحيح.
من كلام البخاري.
لكن يعني. هو يقول إن هذا في آخر الباب الذي يعني إلى آخر الباب الذي يليه. قال باب
محمد.
نعم نعم
يريحك الشيخ محمد
كما ترون سيدنا الله يحفظك.
جزاكم الله خير الشيخ محمد علي. الشيخ محمد الباز.
نعم سيدنا.
نعم
نعم سيدنا ما شاء الله.
بسم الله.
نبدأ سيدنا.
تفضل تفضل محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره عفوا أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروا بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب غسل ما يصيب أي الرجل من فرج المرأة أي من رطوبة وغيرها. قوله عن
الرجل ما
أي
يصيبه أي
الرجل،
الرجل. نعم
نعم الرجل أم الرجل؟
إيه نعم
الرجل من فرج المرأة أي من رطوبة وغيرها. قوله عن الحسين: زاد أبو ذر المعلم. قوله: قال يحيى: هو ابن أبي كثير، أي قال الحسين قال يحيى، ولفظ قال الأولى تحذف في الخط عرفا، ولفظ قال الأولى تحذف في الخط عرفا. قوله: أخبرني، هو عطف على مقدر، أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذا، ووقع في رواية مسلم بحذف الواو. قال ابن العربي: لم يسمعه الحسين من يحيى، فلهذا قال قال يحيى كذا كذا ذكره، ولم يأتي بدليل. وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى: وليس الحسين بمدلس، وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح. على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث، ولفظه حدثني يحيى بن أبي كثير، ولم ينفرد الحسين مع ذلك به، فقد رواه عن يحيى أيضا معاوية بن سلام، أخرجه ابن شاهين وشيبان بن عبد الرحمن، أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين، وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن. قوله: فأمروه
يقول
بذلك
أن
فيه
جاء بقال وعن وحدثني وتوبع هذه الأربعة. نعم
قوله: فأمروه بذلك فيه التفات، لأن الأصل أن يقول فأمروني، أو هو مقول عطاء بن يسار، فيكون مرسلا. وقال الكرماني: الضمير يعود على الجامع الذي في ضمن إذا جامع. وجزم أيضا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقي. نعم،
الضمير يعود على
الضمير يعود على الجامع.
كيف الجامع؟ يقول الذي في ظني إذا جامع.
المجامع ولا ايه؟
إذا يبقى المجامع
المجامع المفروض
أظن هذا. نعم
عندي المجامع إذا
المجامع. نعم
جامع.
مولانا
نعم
نعم
عندي المجامع مولانا.
المجامع إيه صحيح إن شاء الله. نعم
يعود على المجامع الذي في
إيه.
ضمني إذا جامع. وجزم أيضا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط. قلت: وظاهره أنهم أمروه بما أمره صريحا الشافعي، لا في رواية الإسقاط مثل ذلك، وهذا ظاهره الرفع، لأن عثمان نعم
شيخ الصبي قطع عندك يا شيخ. قلت وظاهره
قلت وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان، فليس صريحا في عدم الرفع، لكن في رواية الإسماعيلي فقالوا مثل ذلك، وهذا ظاهره الرفع، لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمثلية تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه، وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه، فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني، وليس هو من شرط هذا الكتاب. الصوت تمام يا سيدنا؟
تمام إن شاء الله.
قوله: أخبرني أبو سلمة كذا لأبي ذر وللباقين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة، وهو المراد، وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقا، وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معا. قوله أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني: هو وهم، لأن أبا أيوب إنما سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه. قلت: الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق، لأن في رواياته عن أبي بن كعب قصة ليست في رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرا وسنا وعلما من هشام بن عروة، وروايته عن عروة من باب رواية الأقران، لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة، وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران، وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارمي وابن ماجه، وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، فليس هو فردا. وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته، لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه
في
نعم
صحة وليس عليه العمل، ويدخل بهذا في صحة وليس عليه العمل.
السلام عليكم.
لكن
وقد ذهب
لما
الجمهور
تثبت
إلى
معلول ثم تكون يعني ثم يكون السبب ترك العمل. يعني هو يقول مثلا: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. فهل الإمام أحمد يعل بمثل هذا، إنه إذا الحديث لم يعمل به من رووه فيكون معلولا، ولا كلمة معلول يمكن أن يكون لها محمل خلاف المعلول من ناحية المصطلح؟
وهو هنا الإشكالية إن هو ليس واحدا وإنما هم خمسة،
نعم.
فإذا كان عمل الخمسة أو فتواهم على خلاف الحديث، فهذا يعني يوجه بأن الحديث فيه إشكالية، فيه علة.
يعني يوقع الريبة في القلب من ناحية صحته،
نعم.
لكن لم أقف على هذه على مصدر هذه الريبة، فكيف يكون معلول؟
كيف يكون معلول إزاي؟
ولا العلة التي يتكلم عنها المحدثون من وقوع ذلك في القلب وعدم التعبير عنه بعبارة؟
هو الآن الحديث في الظاهر أنه يستوفي الشروط الثلاثة المعروفة الأولى، من
نعم
جهة عدالة رواته واتصال سنده وضبط رواته وغير ذلك، اللي هما الثلاثة شرائط. فالعلة التي يقصدها الإمام أحمد هو أن هذا الحديث فيه ما يدل على كون أن هناك شيئا خفيا يقدح في هذه الشروط الثلاثة، أن هناك من أخطأ، لأن برغم أن هو الرواة عدول وضابطون لكن قد يكون أخطأ أحدهم. العلة هذه تدل على ذلك، وعلة ذلك أنه ثبت من طرق أخرى عن
الترك
الخمسة
يدل على
هؤلاء.
هذه العلة لكنها بعيدة. طب لماذا نلجأ إلى البعيد؟
لماذا بعيدة؟
والقريب أنه يعني كما قال اطلعوا على ناسخ فلذلك خالفوا.
أين الناس؟
الناس
أفترض أن ابن حجر سوف يتكلم فيه. هو
الناس
سيأتي بالناس أكيد
وفيها
يعني. سيأتي هو بالنسخ أكيد.
هنا والبخاري يعقد حديث بابين لهذه المسألة.
لكن هو القصد يعني أن مسألة تعليل الأحاديث التي ظاهرها الصحة بأشياء خارجة عن الحديث،
أيوة،
كان يكون ما ثبت في الحديث مخالف لما اتفق عليه مثلا رواة المغازي أو ما اتفق عليه عامة أهل العلم أو غير ذلك، هذا يضعف من شأن الحديث، من شأن الإسناد، ويبين أنه خطأ من أخطاء بعض رواة الحديث. هذا وجه التعليل، أنه يعلّ بشيء آخر يدل على خلاف المعنى المستنبط من المثل.
كنت قرأت شيئا طويلا حول هذه المسألة في شرح الموقظة للشيخ السعد، فمنها مخالفة الكتاب القرآن الكريم وكذا، لكن هذه المسألة بهذه الصورة تفتح أبوابا أخرى يدخلها غير أهل العلم.
لا، ما هي لها ضوابط، يعني المسألة ليست هكذا، ليس كل حديث وإن كان ظاهره الصحة لأنه خالف في زعم من يريد تضعيفه، خالف القرآن أو خالف قاعدة معلومة أو نحو ذلك، لها ضوابط طبعا. يعني من ضمن الأمثلة التي أذكرها إن هناك حديث ظاهر إسناده أنه حسن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها، وده إسناد حسن، لأن ابن إسحاق هنا صرح بالتحديث من عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو أن تقول عائشة رضي الله عنها أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 18 سنة شهر، معذرة، ابن 18 شهر، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ده إسناد ظاهره أنه حسن، لكن الإمام أحمد بيقول فيه أن هو منكر جدا. ليه منكر جدا؟ لأن هو مخالف لأحاديث أخرى أهل العلم بالمغازي، ورغم الأحاديث الأخرى فيها مراسيل وفيها ضعف وغير ذلك، لكن أهل علم المغازي أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم. يعني عندنا مجموعة من الآثار يعدد بعضها بعضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم. فبرغم ظاهر الإسناد أنه حسن، إلا أن هذا من أخطاء ابن إسحاق، هذا من أخطائه، وبالتالي هذه علة أتت من خارج، أتت على الحديث بالضعف. نفس المسألة، أن الحديث إذا خالف القرآن أو إذا خالف المستفيض عند أهل العلم أو خالف ما هو أقوى منه من الأحاديث الموجودة في السنة وغير ذلك، فإنه يكون علة تبين أن الراوي رغم عدالته وضبطه قد أخطأ في هذا. ما الذي أذكره يعني من هذه المسألة؟
جزاكم الله خير.
لكن سنرى ابن حجر يعني النسخ ماذا يرد به.
نعم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ، منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله، والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم، أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم، وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء، لأنه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا، لكن ذاك أصرح منه. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.
فهو ذهاب
تنبيه.
منه إلى التخصيص دون النسخ. سبحان الله، هذه طريقة عند ابن عباس كثيرا ما يسلكها.
ودي طريقة الحنفية.
هو
مسألة ال
يحمل الحديث أو الآية على معنى خاص، وبذلك يتفادى النسخ.
نعم.
قال تنبيه في قوله الماء من الماء جناس تام، والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المني. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. هكذا سيدنا
عقلنا.
عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن العربي إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول، فهما متفقان دليلا وتعليلا، والله أعلم.
نقرأ هذا الحديث لنختم الباب وتكتمل
نعم
المسألة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
هنا
قوله
مولانا
عن هشام
معذرة،
بن عروة
ما هو هنا في آخر الحديث السابق يقول بالنسبة لخروج البول، وعندي في مكتوب في مخطوطة الرياض المذي، أليس المذي هنا أوفق في التعبير؟
أنا انقطع عند الصوت من أول الحديث.
نعم،
أقرأ مرة أخرى.
نقرأ الحديث؟ ماشي، نقرأ الحديث
نعم
مرة أخرى. ماشي.
نعم.
قبل
قال
أن
رحمه الله تعالى حدثنا
معذرة قبل أن يقرأ، أنا كنت أقول إن في
تمام
آخر الحديث السابق، يعني قبل أن يدخل في الحديث الأخير
نعم
هذا، ويقول لي وقال
أظن
ابن
التعليق
عربي
على الحديث الجديد. نعم.
جزاكم الله خير. وقال ابن عربي إيجاب الغسل بالعلاج بالنسبة للإنزال نظير إيجاب الوضوء بس الذكر بالنسبة لخروج البول. عند البول هنا مكتوب في مخطوطة الرياض المذي، أليس المذي هنا أوفق في التعبير من البول؟
نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج المزج.
يعني هنا
ايه
البول بعيد، لأن هو الآن الإيلاج سبيل إلى الإنزال،
نعم،
ومس الذكر سبيل إلى المزج،
نعم،
فيكون هذا أوفق. أما البول يعني خارج
أفضل. نعم
المسألة، وده موجود في مخطوطة يعني.
نعم، جميل ما شاء الله.
مفيش تعليق عند حضرتك في
لا لا يا خالد، لا ما ذكروا شيء،
ولا ذكروا ان في نسخة كذا؟
لا أبدا. لا،
ماشي، جزاكم الله خير.
وهذه النسخة في السلفية.
في السلفية، لان هو الشيخ محب الدين الخطيب كان اشتغل على نسخة في الرياض، يعني في السعودية،
نعم،
كمل بيها اللي كان معاه يعني.
نعم. مع انهم سبحان الله عاملين السلفيه ديت يعني يتعقبونها باستمرار.
هي حتى الآن اللي ظاهر معانا أنها يعني جيدة جدا،
جدا
لكن هي
جدا،
طبعا
وعلى الترتيب الذي كانت فيه من الوقت وغيره تبقى رائعة.
يعيبها فقط يعني ما فيش أي ضبط ولا شكل ولا شيء، لكن هذا شيء يعني،
وممكن تبقى طريقة الصف كمان سيئة،
أو طريقة الطباعة والكلام ده، لكن هو الكلام
لكن التدقيق العلمي فيها متميز.
نعم، وأحيانا كما يمر معنا تأتي عبارات فيها أوفق مما عندكم يعني،
صحيح صحيح،
فلا وجه لعيبها، خاصة إن هي تزينت بمراجعة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه.
نعم رحمه الله. تفضل شيخ محمد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
وذاك
قوله عن هشام بن
آخر هكذا.
وذاك الآخر،
تمام تمام ماشي.
وإنما بينا لاختلافهم.
نعم
قوله عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، يعني أباه عروة، وهو واضح، وإنما نبهت عليه لئلا يظن أنه نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد. قوله: ما مس المرأة منه، أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، لأن المراد رطوبة فرجها. قوله: ثم يتوضأ، صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر. زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه وضوءه للصلاة. قوله: ويصلي، هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. قوله: قال أبو عبد الله، والمصنف هو المصنف، وقائل ذلك هو الراوي عنه. قوله: الغسل أحوط، أي على تقديري، ألا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. قوله: الأخير، كذا لأبي ذر ولغيره، الآخر بالمد بغير ياء، أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة. وقال ابن التيني: ضبطناه بفتح الخاء، فعلى هذه الإشارة في قوله وذاك إلى حديث الباب. قوله: إنما بينا لاختلافهم، وفي رواية كريمة: إنما بينا اختلافهم، وللأصيلي: إنما بيناه لاختلافهم، وفي نسخة الصاغني: إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم، والماء أنقى، واللام تعليلية، أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري. وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وقد أشرنا إلى بعضه، ثم قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أحوط أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول. قال: هو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإلا فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضا، فقد قال الخطابي أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش، وتبعه عياض، لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أيضا: عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل، من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا، يعني من الحجازيين، فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم. خاتمة: اشتمل كتاب الغسل
الله،
وما
هذا في
معه.
أكثر من مسألة أيضا، فعل ابن حجر لهذا أنه يتتبع القول بالإجماع ويظهر الخلاف في كل عصر من العصور، في مسائل تأتي إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال خاتمة: اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى 35 حديثا، الموصول منها 21، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص 28 منها واحد معلق، وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 10، المعلق منها 7 والموصول 3، وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير، فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع 3، وهي أيضا من أفراده عن مسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.